معنى الكلام في أنه لو قال المشتري أن المبيع معيب وأقر الوكيل الذي قام بالبيع بالعيب، فهل أن إقرار الوكيل ينفذ في حق الموكل صاحب السلعة أم لا؟ وقد قلنا بأن بعض الأعلام قدس سره ذهب إلى أن إقرار الوكيل بأن المبيع معيب ينفذ في حق الموكل، وبذلك يثبت الخيار للمشتري، والسبب في النفوذ هو القاعدة العقلائية: من ملك شيئا ملك الإقرار به، والمقصود بها أن كل شخص له سلطنة على فعل معين أو على عين معينة فيقبل إقراره في فعله أو العين، فإن من ملك شيئا ملك الإقرار به. والكلام في الاستدلال بهذه القاعدة على محل الكلام، حيث إن الوكيل له سلطنة على بيع هذه السلعة من زيد، فإذا أقر بأن السلعة معيبة فهل ينفذ إقراره أم لا؟ ولكن يلاحظ على الاستدلال بالقاعدة ما فيها صوت؟ صوت ماكو؟ ماكو مسألة؟ ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأن قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به لا مدرك لها إلا بناء العقلاء، وبناء العقلاء عليها بنكتة الخبروية، وهي أنه من ملك شيئا فهو أعرف به من غيره، لذلك يقال من ملك شيئا ملك الإقرار به لكونه أعرف به من غيره. فمثلا الزوج له الولاية على الطلاق فهو أعرف بالطلاق وعدمه، فلو ادعى أنه طلق المرأة قبل كلامه، كما أن الزوج له الولاية على الرجوع بعد الطلاق أثناء العدة، فلو ادعى أنه رجع قبل كلامه، وكل ذلك من باب من ملك شيئا ملك الإقرار به. ولكن إذا شككنا في سعة القاعدة وضيقها، فحيث إن دليلها لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن. شيخ إبراهيم من هذه القاعدة موارد الولاية، كما مثلنا بولاية الزوج على الطلاق وولايته على الرجوع، ولا يحرز شمولها لمورد الوكالة، حيث إن الوكيل ليس له ولاية وإنما هو مأذون فقط. فلأجل ذلك لا نحرز شمول هذه الكبرى لمثل الوكالة. نعم، بعد موت الموكل له الولاية تبطل الوكالة، ما تصح الوكالة. عجيبون هذا الكلام، هذا مو وصاية، وكالة. وصاية شيء والوكالة شيء آخر. فلو شكت المرأة أن الرجل الذي وكلته في العقد عليها هل أجرى العقد أم لا، فقال بأنه أجرى العقد، لا يقبل قوله إلا من باب حجية خبر الثقة، بحيث لو لم يكن ثقة لم يقبل قول الوكيل من باب من ملك شيئا ملك الإقرار به، لأننا لا نحرز شمولها الوكالة. بخلاف من له الولاية كالزوج، فإنه إذا ادعى الطلاق شنو قبل كلامه ثقة أو غير ثقة. وكذا لو قال شخص لآخر اغسل ثوبي، يعني وكله أذن له اغسل ثوبي أو اذبح عني الهدي مثلا، ثم أخبره بأنني غسلت ثوبك من النجاسة أو ذبحت عنك، لم يقبل قوله ما لم يكن ثقتان. فإن قلت كما ذكر بعض الأعلام بأن هناك فرقا بين هذه الأمثلة ومحل الكلام، ففي هذه الأمثلة الموكل فيه أمر خارجي كغسل الثوب كالذبح، ولأجل ذلك لا نحرز شمول القاعدة لمثله. وأما في محل الكلام وهو البيع، حيث وكل زيد بكرا في بيع سلعته ثم أقر الوكيل بأن السلعة شنو معيبة، فالموكل فيه أمر اعتباري وليس أمرا خارجي وهو البيع. فمقتضى نفوذ الوكالة في الأمور الاعتبارية وهي العقود والإيقاعات أن تكون للوكيل سلطنة فيها فيقبل إقراره فيها. قلت ما ذكر غير فارق، فإن المفروض أن النكتة لدى المرتكز العقلائي في أن من ملك شيئا ملك الإقرار به هو الملك على نحو الولاية، فإذا كانت هذه هي النكتة لم يحرز شمول القاعدة للوكالة، وإن كان الموكل فيه أمراً اعتباريين. أحسنت يا سيدنا. هذا الإيراد الأول على التمسك بالقاعدة. شيخ إبراهيم وينك اليوم؟ يوم شنو اليوم؟ ثلاثاء، مو من أيام العرفان اليوم، أيام. ويوم الثلاثاء لبني أمية، يوم السبت لنا، يوم الأحد لشيعتنا، ويوم الاثنين لقضاء الحوائج، ويوم الثلاثاء لبني أمية، مو يوم العرفان، هذا خارج اليوم على بني أمية. وثانيا على فرض شمول هذه القاعدة لباب الوكالة، مع ذلك لا تشمل المقام، لأن المراد منها أن من كانت له ولاية على أمرين كان قوله مسموعا فيه ما دامت له الولاية، كان قوله مسموعا فيه ما دامت له الولاية. ولذلك لو ادعى الزوج أنه رجع لزوجته بعد انقضاء العدة، أي بعد انقضاء عدتها، قال أنا رجعت إليها قبل أن تنقضي العدة، لم يسمع قوله. إنما يسمع قوله إذا ادعى الرجوع في وقت له الولاية، أما بعد انقضاء ولايته فلا يسمع قوله. وكذا لو فرضنا أن الزوجة خدا رحمة شكونت نقلت إلى رحمة الله، وبعد أن توفيت ادعى أنه طلقها أثناء حياتها، لم يسمع قوله، إذ لا ولاية له حينئذ بعد موتها. فمورد القاعدة سماع قول ذي الولاية في وقت الولاية. ولذلك في المقام المفروض أن البائع وكل زيدا في البيع، فبمجرد أن باع انتهت ولايته ووكالته، فإقراره بعد تحقق البيع بأن المبيع كان معيب مما لا أثر له، لأنه من سماع القول بعد انقضاء وقت الولاية. شاهدين بعد عنده شاهدين بعد خلاص أدري أقول إذا كان لديه شاهدان من دون معارضين، هذه مسألة أخرى، يشهدان في ذلك الوقت. أما إذا افترضنا أن الشهادة سقطت بالمعارضة، وصلت النوبة إلى أنه يقبل قوله أو لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، ليش ما يتصور؟ الآن الشاهدان ماتوا الله يرحمهم، شيعوهم، وهذا الآن هو يدعي الطلاق، شو نسوي وياه؟ ما غيرت الموضوع، أنا أنت اللي أدخلت مسألة الشاهدين، أنا ما غير شيء. الآن هو لو ادعى الطلاق ما يخالف، لو ادعى الطلاق وهي حية على قيد الحياة، قال أنا طلقتها في الماضي، يقبل قوله لو لا وهي حية على قيد الحياة؟ ما يحتاج شاهد، يقبل قوله، ما يحتاج شاهد، يقبل قوله أنه طلقها، يقدم قوله على قولها من باب أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، يقبل قوله. هذا الفرض اللي يقبل قوله فيه لو كانت ميتة تحت التراب لم يقبل قوله. فرق بين ما يعتبر في تحقق الطلاق، كيف ما جواب؟ ما يخالف، أنا اللي أنا جاوب، وإذا صار مو جواب أنا أجي جواب ثالث. فرق بين ما يعتبر في تحقق الطلاق وما يثبت الطلاق ظاهرا. يشترط الشاهدان في تحقق الطلاق واقعا، يعني لا يصح بدون شاهدين عدلين. أما ما يثبت ظاهرا، يعني لو صارت دعوى بين الزوج والزوجة أن الطلاق بشروطه الشرعية تحقق أم لا، هذا صار مرحلة إثبات شنو؟ ظاهري. هنا يقبل قوله، وإن لم يكن له شنو؟ شاهد. مثل الآن الملكية، الآن أنت كيف تملك كتابي؟ ملكيتك لكتابي واقعاً تتوقف على البيع أو الهبة، لكن ملكيتك لكتابي ظاهراً لو شككنا أنك ملكت الكتاب أم لا، بعد ما يقولوا نحتاج إذا ثبت البيع، نحتاج للبيع، ما نحتاج هنا للبيع، نحتاج أن تثبت كلامك ظاهراً إما باليد إما بالبينة. هذه مثبتات ظاهرية، وليس كلامنا الآن في الثبوت الواقعي، يعني في الصحة. أيه بعد الموت، لأنه ليس موردا للقاعدة. لا لا لا، القاعدة لا تشمل مثل هذا الموت، القاعدة قاصرة. الإقرار على أنه أدى الدين ما له أثر أصلاً، أو أول الكلام الإقرار على أنه أدى الدين له أثر. أقول الإقرار على النفس إنما يثبت في مورد تكون له الولاية على ما أقر فيه، هذا مقتضى القاعدة. أنتم الآن بتروحوا لأدلة أخرى، هذا شيء آخر. في بعض الموارد نقبل الإقرار بدليل آخر، مسألة ثانية. من حيث هذه القاعدة لا يثبت. وثالثا، يعتبر في هذه القاعدة أن يكون الإقرار على ما فيه الولاية، وما فيه ولاية الوكيل هو البيع لا المبيع. فلو أقر الوكيل أو أخبر بشأن من شؤون البيع قبل كلامه، لأن له الولاية على البيع. ولكن المفروض في محل الكلام أنه يدعي شأنا من شؤون المبيع، وهو كون المبيع معيبان، وهذا شأن لا يرتبط بالمبيع من حيث كونه مبيع، لأن كون الشيء معيبا أو غير معيب لا علاقة له بكونه مبيعا أو غير مبيع. فهو لا ولاية له على المبيع من حيث ذاته حتى يقبل إقراره فيه، وإنما له الولاية على البيع وشؤونه. فتلخص من ذلك أن إقرار الوكيل بالعيب في المقام غير نافذ في حق شنو؟ الموكل. يا هو خوش خوش، يعني لو فرضنا قصدكم قبول، لو فرضنا تمامية القاعدة في المقام، يعني
نعم
هلي. بل كلامكم وجيه صحيح، إنما يتصور أن يكون له الولاية في فرض أن المبيع بين يدي. خوش ملحق، برجع إلى مسألة سابقة تحتاج إلى بعض التعليقات. تقدم عندنا أن المنكر لو كان جاهلا بالحال فقال المشتري إن المبيع معيب، وقال البائع أنا جاهل بذلك، فقد ذكرنا فيما مضى أن السيد الإمام قدس سره قال بأن اليمين ترد على مدعي، فإذا حلف حسمت الدعوة. وأن شيخنا الأستاذ قدس سره ذهب إلى أن البائع يمكنه أن يحلف على عدم العيب، شنو؟ استنادا للاستصحاب. ونحن قلنا بأنه توقف الدعوة فإذا كان البائع جاهلا بالحال فإن الدعوة لا تحسم لا بيمين البائع بناء على الاستصحاب ولا برد اليمين على المشتري. ونقول في المقام، يعني تعليقا تذييلا لما مضى تعقيبا على ما مضى، إن ذلك يتم يا شيخ إبراهيم في موارد التنازع في ثبوت الحق. مثلا لو ادعى الزوج الذي عقد على امرأة عقدا منقطعا، لو ادعى الزوج انقضاء، عفوا، لو ادعى الزوج بقاء مدة العقد والزوجة لم تقبل، لا لأنها تدعي الانقضاء بل لأنها جاهلة بالحال فهي لا تدري أن العقد انقضى أم لا، فعلى ما ذكرنا لا تحسم الدعوة. بينما يوجد أصل في المقام وهو استصحاب. شنو؟ شنو الاستصحاب الجاري في المقام شيخ إبراهيم؟ شيخ إبراهيم أحسنت، مو بقاء الزوجية، نقحنا هذا في بحث الاستصحاب، أن الأمور الإنشائية إذا شك في سعتها وضيقها فمرجع الشك إلى سعة الجعل وضيقه، فيجري استصحاب عدم سعة جعل العقد المنقطع لما يشمل المدة المشكوكة. هذا بالنسبة لما إذا وقع التزاحم، عفوا رحنا لبحث التزاحم، لما إذا وقع التنازع في ثبوت الحق. وأما إذا وقع التنازع في سقوط الحق لا في ثبوته فالأمر مشكل جدا. مثلا هذا مثال يحصل كثير، كما لو سلم شخص بضاعته بيد شخص آخر وبعد أن استلمها الثاني تلفت، فادعى المالك أنه باعه فهو مطالب شنو؟ بالثمن. وادعى المستلم أنه كان عاملا في المضاربة، أي أنه استلمها ليضارب بها وهو عامل مضاربة والعامل أمين لا ضمان عليه، فالتنازع حينئذ في سقوط الحق، بمعنى أن بضاعة زيد هل تذهب هدرا فلا ضمان لها أم لا، هذا هو محل النزاع. والارتكاز العقلائي في المقام، يعني لو رجعنا للارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي في المقام قائم على أن الطرف الآخر أصيل لا عامل، فإذا شك في أن الطرف الآخر أصيل يعني مشتري أو أنه عامل فليس طرفا أصيلا، فالبناء العقلائي قائم على أنه أصيل ما لم يثبت أنه مجرد عامل، فيطالب لدى المرتكز العقلائي بالبين على أنه مجرد عامل وأنه لا ضمان لا. نعم أصيل يعني مشتري، يعني المال ملكه فهو أصيل في ذلك، مو أنه عامل على المال. فإن ثبت أنه عامل المضاربة انفسخ العقد، لأن عقد المضاربة ينفسخ بتلف المال. وإن لم يستطع أن يثبت أنه عامل المضاربة فما هو الحل؟ تصل النوبة عند بعضهم إلى حلف الطرف الأصيل، وهو من؟ المالك الأول صاحب المال، وقال له احلف. فإذا قال أنا لا أقدر أن أحلف لأنني لو حلفت على أن الطرف الآخر أصيل يعني مشتري، هذا حلف بغير علم، أنا جاهل بالحال، أنا في هذه المسألة جاهل بالحال، ظاهرا هو مشتري أما أنا جاهل بالحال. وإن حلفت على ما قام عليه المرتكز العقلائي وقل أقسم أن المرتكز العقلائي يراه أصيلا، هذا أمر ثابت بالمرتكز العقلائي لا يحتاج إلى حلف. فإذا تعذر الحلف على صاحب المال لجهله بالحال وقال أنا لا أستطيع، لا أحلف على الواقع لعدم علمي به ولا أنا أحلف على مقتضى الارتكاز، فإنه أمر ثابت ولا أثر لحلفي. فعلى مبنى السيد الإمام نجي نطبق المباني السابقة، فعلى مبنى السيد الإمام ترد اليمين على المشتري فيحلف، وعلى مبنى الشيخ الأستاذ يمكن للمالك أن يحلف بناء على الاستصحاب، يعني يمكن للمالك أن يحلف بناء على أنه لم شنو الأصل هنا في المقام شيخ حسن، يلا ذوقك الفقهي حتى هذا يصير في طرف من؟ في صالح من؟ صالح الطرف الثاني وهو المشتري. لم يعطيه شنو؟ لم يسلطه مجانا، لأنه لو كان عامل مضاربة لكان قد سلطه شنو؟ مجانا، فهو يحلف بناء على أنه لم يسلطه مجانا يحلف على ذلك. ولكن إذا لم يتم عندنا لا مبنى السيد ولا مبنى الشيخ، وقلنا بأنه لا دليل عليهما كما مضى، فلو قلنا بإيقاف الدعوة أن الدعوة تبقى غير محسومة فهذا ليس عقلائيا، لأن العقلاء يقولون لو كان المرجع عند توقيف الدعوة هو أصالة البراءة فلا مشكلة في إيقاف الدعوة، أما لو كان المرجع بعد إيقاف الدعوى هو مخالفة الأصل العقلائي وهو أن المال لا يذهب هدرا على مالكه، فتوقيف الدعوى وعدم حسمها مصادم للمرتكز العقلائي. فإنما يتصور القول بوقوف الدعوى وعدم حسمها إذا لم يكن وقوفها مصادما لمرتكز عقلائي، كما لو شككنا في أصل ثبوت الحق، ادعى فلان أنه دائن والطرف الآخر يقول شنو؟ أنا لست مدينا، فهذه دعوى لو لم نحسمها لم يترتب شيء، أما بعد إحراز أن زيد سلم مالا لبكر والأصل العقلائي يقول أن الاستلام المجاني خلاف الأصل وأن المال لا يذهب شنو؟ هدرا. فإيقاف الدعوة في المقام شنو؟ مصادم للمرتكز العقلائي. لذلك ما ادعيناه فيما مضى من أنه توقف الدعوة عند عدم وجود بينة للمدعي وجهل المنكر بالحال، إنما يتم في الموارد التي يشك في أصل ثبوت الحق، بحيث يكون المرجع شنو؟ أصالة البراءة. لا في الموارد التي يكون إيقاف الدعوى مصادما لمرتكز عقلائي، كما في مثل المقام الذي يرى المرتكز العقلائي أن استلام المال لا يكون مجانا فلا يذهب هدرا. بلي فانصر فالتمسك بعموم إنما أقضي بينكم بالبينات وال بالأيمان والبينات لو بالبينات والأيمان أكد شيخ لا لا مو لأن الحديث شنو حتى الرسول من بنتفلسف في كلامه هو على الحديث شنو لأن توقيف الدعوة بني والتمسك بمثل هذا الحديث في مثل هذه الموارد غير تام لانصرافه عن مثل هذه الموارد التي قام المرتكز العقلائي فيها على أنه لا بد من حسم الدعوة. وإن لم تكن هناك بينة للمدعي وقدرة للمنكر على شنو شيخ حسن على اليمين، فلا محالة للقاضي أن يحكم في المقام على طبق الأصل الشرعي لكونه حجة معتبرة، فيمكن أن يبني عليه القاضي لفصل الخصومة وفض المنازعة. وأما رد اليمين على المدعي الذي ذكره السيد الإمام فإن دليله هو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، باب 7 من أبواب كيفية الحكم، حديث 1، في الرجل يدعي ولا بينة له، قال يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له. فقد ناقشنا في هذا الاستدلال فيما سبق وقلنا ظاهر قوله يستحلفه فرض قدرته على الحالف لا فرض شنو عجزه عن الحالف، كما في محل كلامنا وهو ما إذا كان جاهلا بالحال. نعم مطلقة ما يخالف. مضافا إلى أن ظاهر قوله يستحلفه هو المدعي وليس المنكر، حيث قالت الرواية في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلفه، فإن ظاهرها عود الضمير على من؟ على المدعي لا على المنكر. هو القاضي يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له، قاضي يستحلفه. وقد يقال في المقابل كما عن السيد الإمام، السيد الإمام ذكر هذا الكلام كاحتمال مقابل، أنه لو ادعى المنكر الجهل بالحال يدخل المقام في مورد النكول فيعتبر ناكلا، وقد وقع الخلاف في ذلك المورد أنه إذا نكل المنكر فلم يحلف هل يحكم القاضي يعني يحسم الدعوى لصالح المدعي باعتبار أن المنكر نكال، أو أنه شنو؟ لا بد من رد اليمين على المدعي. حيث استفاد جماعة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من روايتين في المقام أن للقاضي أن يحسم الدعوى بمجرد نكول المنكر. إحدى الروايتين، خوش رواية هذه، عظيمة جليلة، التفت إليها، تنفع للمنبر يا شيخ إبراهيم للخطابة. إحداهما ما ورد في الأخرس صحيحة محمد بن مسلم قال سألت صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكره ولم يكن للمدعي البينة. مسألة تاروتية هذه، ولم يكن للمدعي البينة. فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس فادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت لأمتي محمد صلى الله عليه وآله جميع ما تحتاج إليه. ثم قال ائتوني بمصحف فأتي به، فقال للأخرس ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار إلى أنه كتاب الله عز وجل، ثم قال ائتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال يا قنبر علي بدوات وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا بينك وبينه، يعني قل له بينك وبينه إنه علي، فتقدم إليه بذلك. ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام في الصحيفة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك، شلون تحفظ شيخ إبراهيم هذه، الذي يعلم السر والعلانية إن فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان، أعني من؟ الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب. ثم غسله، الكلام كتبه وغسله، وأمر الأخرس أن يشرب، يلا اشربوا يلا، إذا تشربوا معناه أنك شنو؟ حلفت به يعني. فامتنع فألزمه الدين. أول كان يكتبوا بالزعفران وبالهذا. فاعتبر عليه السلام امتناع شرب الأخرس لهذه الغسالة شنو؟ نكول منه عن اليمين. باب 33 من أبواب كيفية الحكم، حديث واحد، والحمد لله رب العالمين.